أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإن كان الحكم الظاهري فيجب استعمال ذلك الدليل. فمثلا في باب الملازمات العقلية يكون الدليل منتجا للحكم الواقعي، لأن حجية الدليل العقلي إنما تكون مع القطع. وأما في الأصول العملية فالدليل إنما ينتج الحكم الظاهري. وأما في الأمارات فالأمر بينهما، بمعنى أن حجية الأمارة من الأحكام الظاهرية، ولكن مؤدى الأمارة بحسب لسانها حكم واقعي. فإن زرارة يقول هذا هو حكم الله الذي سمعته من الإمام، لا أن زرارة يقول هذا الحكم يثبت علي وعليكم في ظرف الشك. فزرارة مثلا إذا نقل حكما عن الإمام فهو إنما ينقله بعنوان أنه الحكم الواقعي بعد إجراء الأصول المربوطة بتنقيح الظاهر، من قبيل أصالة الجد ومن قبيل أصالة عدم التخصيص وأمثال ذلك من الأصول التي يتنقح بها الظاهر. زرارة يفهم من هذا الخطاب أن الإمام في مقام بيان الحكم الواقعي وينقل لنا هذا الحكم بهذا العنوان، لكن مع ذلك هذا الحكم الذي يرى زرارة أنه حكم واقعي لا يجوز لي أن أقول أنه الحكم الواقعي إلا بملاحظة دليل الحجية. فالحجية حكم ظاهري باعتبار أنها مقيدة بالشك، والمدلول حكم واقعي بمعنى أن زرارة يقول هذا هو الحكم الواقعي. لذلك قد يسمى مؤدى الأمارة حكما واقعيا، وقد يسمى حكم مؤدى الأمارة عليكم السلام حكما ظاهريا، ولا تنافي بين التسميتين لاختلاف الاعتبارين. فكون المؤدى حكما ظاهريا من جهة أن جواز الأخذ به منوط بالشك. صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير، مع عدم تغير الواقع عما هو عليه، لأننا نقول بالتخطئة لا بالتصويب. وهو أيضا حكم واقعي باعتبار أن زرارة عندما ينقل الخبر ينقله على أنه الحكم الواقعي لا أنه حكم ظاهري منوط بالشك. لذلك تجد في كلماتهم في بعض الأمارة المواضع، خصوصا موضع تقديم الأمارة على الأصل، أن الأمارة لا يكون لحجيتها تقيد في مقام في لسان الدليل بالشك، فهي حجة بقطع النظر عن الشك بحسب لسان الدليل. فالشارع يقول مثلا صدق الثقة، ولا يقول صدق الثقة إن شككت، وكأن هذا إلغاء للشك، لكن في مقام في لسان الدليل، وإلا في مقام اللب فحجية الأمارة منوطة بالشك. عموما هذا التنويع للاستدلال بحسب تنوع الأحكام الشرعية لا يتناسب أن يكون بحثا أصوليا إذا أخذنا بظاهر كلمات المشهور، لأن تعريف المشهور لعلم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي الكلي يقتضي أن يكون الحكم الشرعي مأخوذا مبدأ في علم الأصول، فماهيته مبدأ تصوري وثبوته مبدأ تصديقي، لأن علم الأصول ماهيته تتعلق بالحكم الشرعي، وما دامت متعلقة بالحكم الشرعي فثبوت الحكم الشرعي في مرتبة أسبق من علم الأصول. مثلا علم الطب هو ما يبحث في جسم الإنسان من حيث الصحة والمرض، فلا بد أن يكون جسم الإنسان موجودا حتى يصح أن يتعلق البحث الطبي به. كذلك علم الأصول يتعلق بالبحث عن الحكم الشرعي والاستدلال على الحكم الشرعي، إذن لابد من ثبوت حكم شرعي حتى يتعلق به البحث الأصولي. إذن مرتبة الحكم الشرعي في علم الأصول هي مرتبة المبادئ، فمعرفته مبدأ تصوري وثبوته مبدأ تصديقي، هذا على حسب كلمات المشهور. لكننا نجد أن تقسيم الحكم إلى واقعي وظاهري لا يطلب من علم الفقه ولا من علم الرجال ولا من علم الطب، وإنما يطلب من علم الأصول. فكيف نقول عن هذا البحث أنه بحث أصولي؟ هذا لا يتناسب مع تعريف المشهور، وليكن هذا نقضا على تعريف المشهور. والصحيح أنه بحث أصولي بالنحو الذي قلناه، فإننا قلنا بأن العلم علم الأصول هو العلم الباحث عن الدليل على الحكم الشرعي، وتقسيم الحكم الشرعي إلى أقسامه لا يكون مبدأ تصوريا بل يكون من مسائل علم الأصول، لأن المأخوذ في تعريف الحكم الشرعي الذي ورد ذكره في التعريف هو مطلق الحكم المجعول من قبل الشارع، أعم من أن يكون واقعيا أو ظاهريا. أما في تعريف المشهور فالذي يتناسب مع استنباط الحكم الشرعي هو أخذ الحكم الواقعي أو أخذ الحكم الذي يكون ثابتا ثبوتا وراء الاستنباط. فإن معنى قولنا علم الأصول هو العلم بالقواعد كذا لاستنباط أن للحكم واقعا مغايرا لعلم المستنبط، فقد يكون علم المستنبط مطابق وقد لا يكون مطابق. أما الذي نقوله هو أن علم الأصول هو علم التعرف على أحوال الأدلة على الحكم الشرعي، ومن أحوال الأدلة بيان واقع الحكم الشرعي أنه ما هو، لارتباط هذا بذاك، لما عرفت من أن تنوع المدلول يستلزم لا محالة تنوع الدليل، فيكون تقسيم الأدلة إلى ما ينتج هذا الحكم وما ينتج هذا الحكم مسألة أصولية. وهذا إن لم يكن إشكالا فليكن توضيحا لا بد منه لتعريف المشهور، بمعنى أنه لا بد من حمل كلماتهم على إرادة هذا المعنى، وإلا لزم من ذلك الوقوع في إشكال، هذا الإشكال هو الذي دعا الآخند قدس الله نفسه أن يعرف علم الأصول بأنه العلم علم تعرف به القواعد التي تستنبط منها الأحكام الشرعية أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. لماذا لم يدمج القسمين تحت قسم واحد؟ لأنه لم يرى جامعا بين الغرضين. في القسم الأول تكون النهاية متعلقة بحكم واقعي، وفي القسم الثاني النهاية متعلقة بحكم ظاهر، ولا جامع بينهما. هذا ما دعا الآخند إلى اعتماد هذا التعريف، وكلامنا يصلح لرفع منشأ إشكاله، حيث قلنا أن هذا الكلام يرد لو لم يكن هناك جامع، ولكن الجامع موجود، وهو أن يكون البحث متعلقا بالدليل بما هو دليل، ومن أحوال الدليل اختلافه وتنوعه لاختلاف متعلقه، فنحن نبحث عن اختلاف الأحكام الشرعية لارتباط ذلك بالبحث عن الأدلة. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية التي يمكن أن يذكر فيها مهمة البحث الأصولي، بيان الأدلة وتعيينها. فإننا نجد أن من أهم مسائل الأصول بيان الأدلة التي يمكن للفقيه أن يستعملها في مقام الاستنباط، ولذلك يقال أن مسائل الأصول تدور حول الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ومنهم من عمم ذلك لمثل خبر الواحد بناء على المغايرة بينه وبين السنة، وغير ذلك من الأدلة التي يمكن أن يتمسك بها في مقام الاستنباط. تعيين هذه الأدلة وما هو الدليل وما ليس بدليل، وينجر ذلك إلى البحث عن الحجية أنها ثابتة أو ليست ثابتة لمثل الإجماع المنقول والشهرة وظاهر الكتاب بل مطلق الظواهر وغير ذلك، هذه مسائل أصولية. ومن هذا القبيل البحث عن الأصول العملية، وذلك بعطف النظر على ما ذكرناه في النقطة الأولى. فقد ذكرنا في النقطة الأولى أن الأدلة تختلف باختلاف المدلول، فإذا بينا تنوع الحكم الشرعي إلى واقعي وظاهري وتنوع الحكم إلى حكم شرعي وحكم عقلي منسوب إلى الشارع كحكم العقل بقبح الظلم الذي يكون حكما شرعيا لكن مستفاد بحكم العقل، فليس للعقل حاكمية في مقابل الشارع، وإنما المقابلة بين الشرعي والعقل بلحاظ الطريق. فهناك حكم شرعي يعلم من قبل الشارع وهناك حكم شرعي يعلم من قبل العقل، فالاختلاف من حيث الطريق الكاشف لا من حيث المنكشف، وإلا فالجميع حكم شرعي. نقول هناك من الأدلة ما يتناسب مع الحكم الشرعي الواقعي، وهناك من الأدلة ما يتناسب مع الحكم الشرعي المعلوم بحكم العقل، وهناك حكم شرعي ظاهري منوط بحكم الشك. وهذا أيضا ينقسم إلى ما يكون مفاد الأمارة، وليس من المهم أن نبحث عن خصوصية هذا القسم، وهناك ما يكون مفاد الأصل العملي. فللأصل دلالة على الحكم الظاهري الذي يكون من هذا القبيل، ما يكون من قبيل الحكم المستفاد من الأصل العملي. كيف يكون للأصل دلالة مع أن الأصل بنفسه مفاد؟ هذه النقطة مهمة. نحن في النقطة الثانية بينا أن مهمة البحث الأصولي تعيين الأدلة، ويندرج تحت هذا القسم من أغراض البحث الأصولي تعيين الأصول العملية الجارية في مواردها. وهنا إشكال معروف، وهو أن الكلام إذا كان عن الدليل فالأصل ليس بدليل، لأن الأصل بنفسه حكم شرعي. فنقول كون الأصل حكما شرعيا بنفسه أمر مسلم، لكن هذا لا يتنافى مع كونه دليلا بحسب عرف البحث الأصولي. وبيان ذلك أن الأصل الذي يبحث الأصولي عنه هو الأصل بنحو كلي، أصالة براءة الذمة عن التكليف المشكوك، أعم من أن يكون ذلك التكليف مربوطا بباب الطهارة أو باب الصلاة أو باب الصوم أو باب الزكاة أو غير ذلك. فليس الأصولي في مقام تنقيح حكم مورد خاص رفعا أو وضعا، بل هو في مقام بيان حكم مطلق الشبهة الحكمية أو مطلق الشبهة الموضوعية، وأن الحكم موضوع أو مرفوع، بخلاف ما يكون هم الفقيه عند التمسك بالبراءة. فالفقيه يتمسك بالبراءة لتنقيح حكم خاص، وهو هذا الحكم كالوجوب في باب الصلاة. هل يجب على المكلف في باب الصلاة أن يسبح 3 تسبيحات أو يجوز له الاكتفاء بالواحدة؟ هذا هم الفقيه. أما في الأصول فليس هم الأصولي أن يتحدث عن التسبيح أنه واجب أو لا، وأن وجوب التسبيح موضوع أو مرفوع. هو يتكلم عن مطلق الشبهة وأن التكليف فيها مرفوع أو موضوع. فبين الحكم الذي يبحث عنه الأصولي والحكم الذي يبحث عنه الفقيه اختلاف بالخصوصية والعموم. فالأصولي يبحث عن الحكم العام، والفقيه يبحث عن الحكم الخاص. هذا المقدار لا خلاف فيه بين الفقهاء والأصوليين، وإنما الكلام أن هذا يكفي للحكم بأن الأصل دليل أو ليس بدليل. نقول نعم يكفي. بيان ذلك أن نظر الأصولي في الأصل العملي إلى الحكم الواقعي، انتبهوا، إلى الحكم الواقعي الثابت للشك إذا تعلق بالحكم الواقعي الأولي. عندنا حكمان واقعيان، أحدهما هو الحكم الواقعي المعلوم، والثاني هو حكم شرعي مجعول من قبل المولى. فإن لا تنقض اليقين بالشك، هذا حكم مولوي أو لا؟ هو حكم مولوي. طيب هذا الحكم المولوي يذكر في عداد الأحكام الشرعية أم لا يذكر في عداد الأحكام الشرعية؟ مثلا يجب على المكلف إذا بلغ أن يصلي الصلوات الخمس ويحج بيت الله الحرام ويؤدي الزكاة والخمس وأمثال ذلك من الواجبات، ويجب عليه أن لا ينقض اليقين بالشك، أيضا هذا من الواجبات الشرعية. لكن هذا الواجب يسمى ظاهريا باعتبار، وهو أن خصوصية هذا الحكم الشرعي أنه يجامع حكما في مورده، بخلاف نجاسة الخمر وطهارة الخمر، فإنهما لا يجتمعان إذا كانا واقعيين. أما إذا كان أحدهما منوطا بالشك، بحيث لا يكون هذا الحكم المنوط بالشك موجبا لارتفاع الحكم الأول، فهل يكون بينهما تناف؟ لا يكون بينهما تناف، لما استقرت عليه كلمات الأعلام من أن الحكم الواقعي والظاهرية يجتمعان بلا تناف، وتندفع شبهات ابن قبة وأمثاله. طيب هذا الحكم الظاهري حكم شرعي أم لا؟ صحيح أم لا؟ ثابت في الخارج، في خارج التشريع ولا لا؟ ثابت. إذن له نحو واقعية، الحكم الظاهري له نحو واقعية. تمسك الفقيه بالحكم الظاهري يكون من جهة أنه حكم ظاهري، فالفقيه يقول إذا شككت في نجاسة مائع فتعامل معه معاملة الطاهر اعتمادا على أصالة الطهارة. الفقيه يعطي المكلف الحكم الواقعي مرة، ويعطيه مرة أخرى وظيفة عملية، يقول هذه وظيفة عملية، هذا حد البحث الفقهي. أما الأصولي، انتبهوا لأنه اكتب لي دقيقة جدا، ولا أقصد بالدقة أنها أمر عظيم علمي، أقصد بالدقة الخفاء. الأصولي ماذا يقول؟ يقول لا، يقول نحن لا نبحث عن الوجوب وموضوعاته، تحديد الوجوب وأنه متعلق بالخمس والزكاة ومتعلق بالتسبيحات الثلاثة ومتعلق بكذا، مو هذا شغل الأصولي. لكن عمل الأصولي أن يقول يجب على الشاك أن يعمل بالأمارة، ويجب على الشاك أن يأخذ بالأصل العملي، ويجب على الشاك أن يرجح بالمرجحات المذكورة في باب التعارض. هذا عمل الأصولي. طيب هذا الواجب الذي يبحث عنه الأصولي ما هو؟ هل هو حكم شرعي أم وظيفة عملية؟ بنظر الأصولي مو وظيفة عملية، هذا حكم شرعي. مثلا نحن إذا شككنا أن الأمارة أصل أم لا، عفوا حجة أم لا، هل نقول إذا شككنا في الأمارة فبملاحظة أدلة الأمارة يجوز أن نتعامل معها معاملة الحجة؟ لا، مو هذا نظير ما يقوله الفقيه للعامي. الفقيه يقول إذا شككت في مائع أنه طاهر فتعامل معه معاملة الطاهر. أما الأصولي يقول إذا شك المكلف في تكليف إلزامي لا حالة سابقة له، كما في موارد البراءة مثلا، زين، وكانت الشبهة كذا وكذا بحيث توفرت شرائط جريان البراءة، هل يقول الأصولي فيجوز التعامل أم يقول من أحكام الله الواقعية أنه يجوز التعامل؟ أي العبارتين أصح؟ الثانية أصح من الأولى. الأصولي ينتهي إلى نتيجة أن جواز الأخذ بالأمارة ثابت واقعا على حد حكم الفقيه بثبوت وجوب التسبيحات الثلاثة في الصلاة اعتمادا على خبر الثقة. يقول كما أن الفقيه يقول يجب التسبيحات اعتمادا على خبر الثقة واقعا، كذلك الأصولي يقول يجب الأخذ بالاستصحاب الملزم واقعا. انتهينا إلى أن الاستصحاب حكم واقعي، لكن خصوصية هذا الحكم الواقعي أنه مربوط بالشك، وله خصوصية أخرى أنه لا يؤدي إلى تغيير الواقع ولا تنافي بين الأمرين أصلا. ففي الأصول نحن لا نتعامل مع الأصل على أنه حكم شرعي، بل نتعامل مع الأصل على أنه دليل، لأن خصوصية واقعيته باعتبار تستلزم جواز الأخذ به على أنه وظيفة عملية باعتبار آخر، بين الاعتبارين تلازم، فما يتعلق به نظر الأصولي هذا الاعتبار لا ذلك الاعتبار، حتى يقال أن الأصل بنفسه حكم شرعي. نحن نعلم أن الأصل بنفسه حكم شرعي، لكن هذا الحكم يلحظ باعتبارين، فمرة يكون وظيفة عملية وملاحظته بهذا الاعتبار شأن الفقيه، ومرة يكون حكما واقعيا والنظر إليه بهذا الاعتبار شأن الأصولي، وليس هناك تناف بين كونه حكما واقعيا وبين ثبوت الحكم الواقعي الخاص على خلافه في مورده، لما يقال في مباحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري من أن أحدهما فيه مصلحة والآخر ليس فيه مصلحة، أو أن أحدهما منوط بالعلم بالجهل والآخر غير منوط بالجهل، أو أن أحدهما مجعول بداعي الحفاظ على المصالح الواقعية. لكن على كل تقدير، سواء اخترنا هذا المسلك أو ذاك المسلك أو الثالث أو غير هذه المسالك، الحكم الظاهري ظاهريته لا تتنافى مع كونه حكما ثابتا في لوح التشريع، حكما ثابت في لوح التشريع. نظر الفقيه ليس إلى أنه حكم في مقابل سائر الأحكام، بل نظر الفقيه إلى هذا الحكم من جهة أنه وظيفة عملية يريد مني الشارع أن أتمسك بها لأنه حكم. صحيح هذه الوظيفة مطابقة لإرادة الشارع، لكن إذا عدد الفقيه الأحكام يقول الوجوب للصلاة والزكاة والخمس والحرمة للخمر وكذا وكذا، ولكنه لا يقول حرمة المائع الذي هو ماء في الواقع اعتمادا على الاستصحاب، وإباحة المائع الذي هو خمر في الواقع اعتمادا على أصالة الحل، يرى أن هذه من الأحكام الشرعية، ما يقول هذا من الأحكام الشرعية. الفقيه إذا قلنا له ما حكم هذا المائع في لوح التشريع بعد انكشاف الخلاف، شو يقول؟ يقول هذا طاهر وهذا حرام، مع أنه قبل في الشك شو يقول؟ هذا حلال حرام وهذا حلال، لكن يقول بعد ارتفاع الخلاف خلاص يرجع كل شيء إلى أصله. الأصولي يقول لا، ما يرجع كل شيء إلى أصله، يرجع كل شيء إلى أصله في عالم الفقه، أما في الأصول لا، هذا حكم الله الواقعي، مو الواقعي الذي يترتب عليه الإجزاء. انتبهوا، لأننا نحن لسنا غافلين عن أن الواقعي، نحن في مقام القول بأن الواقعية قد تطلق بالمعنى العام وهو مطلق ما صدر من الله في لوح